الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد الرمي سيواصل الحجاج الأعمال بنحر الأضاحي ثم الحلق أو التقصير بانتظار اليومين المقبلين لرمي الجمرتين الوسطى والصغرى والطواف والسعي بين الصفا والمروة. وكان الحجيج قد غادروا بعد مغيب شمس الجمعة صعيد عرفة، حيث أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات. أدى ما يقارب 150 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى، على الرغم من انتشار قوات الاحتلال في شوارع القدس وخاصة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم باحات المسجد الأقصى إضافة إلى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وسط إطلاق نار لقنابل الغاز المسيلة للدموع. إلى ذلك شيع جماهير كبيرة في بلدة سعير شمال شرق الخليل جثمان شهيد فلسطيني إلى مثواه في مقبرة البلدة بعد أن سلمت سلطات الاحتلال جثمانه إلى ذويه. وفي قطاع غزة أحياء الفلسطينيون طقوس عيد الأضحى المبارك رغم معاناتهم، وقد صلى المواطنون صلاة العيد في ساحة السرايا بغزة، وأكدوا على أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير الأقصى والأسرى ورفع الحصار. كما شهد سوق الأضاحي تحركا كبيرا لتوزيع اللحوم التي حرمت منها العديد من الأسر الفلسطينية بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي فرضها عليهم الحصار. كشف إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات من قوات النخبة المصرية قبل نحو 55 عاما. وأعلنت صحيفة هارتس عبر تقرير عن وجود مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا أحرق 20 منهم ولم يتم الإعلان عن مقتلهم خلال حرب الأيام الست عام 1967 في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أنه تم التستر على المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية لعقود خوفا من آثار ضجة إقليمية، فيما تم تحول الموقع حاليا إلى منطقة جذب سياحي. أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أن العلاقات بين بلديهما مهددة بالانحراف أكثر عن مسارها بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين. ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ الذي التقى بنظير الأمريكي في أندونيسيا قوله أنه يعتقد كثير من الناس أن الولايات المتحدة تعاني من نوبة خطيرة ومتنامية من رهاب الصين. بدوره رأى بلينكين أن لا بديل من الدبلوماسية المباشرة بين واشنطن وبكين، فيما وصف المحادثات النادرة التي أجراها مع نظيره الصيني على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبناء. اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الهدنة الأممية بسبب استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته أصبحت في مفترق طرق. وقال المشاط إن هذا الأمر قد يتطور إلى عودة للعمليات العسكرية بشكل واسع كنتيجة طبيعية لتنسل العدوان عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة الأممية. وللمزيد من التفاصيل بشأن تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط حول الهدنة الأممية، نستمع إلى التقرير التالي.
على مفترق طرق تقف الهدنة الأممية في اليمن. هذا ما قاله رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، حيث أكد في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن الخروقات المستمرة من قبل العدوان ومرتزقته وضعت الهدنة على مفترق طرق، وأن هذا الأمر قد يتطور إلى العودة للعمليات العسكرية كنتيجة طبيعية لتنصل العدوان عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة، مضيفا أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز. وقال المشاط إن المجلس السياسي قابل بالهدنة وتمديدها من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، لذلك فإن أبواب الهدنة لن تظل مفتوحة ولن يسمح بأن تتحول إلى وسيلة يستخدمها العدوان للالتفاف على صمود اليمنيين. وتأتي تصريحات المشاط هذه غدا فشل المشاورات والمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بشأن فتح الطرق والممرات، حيث قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن 3 مقترحات قدمت لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى قوبلت برفض الطرف الآخر، مضيفا أن الطرف الآخر تعامل مع ملف الطرق باستغلال وابتزاز، وهو ما دفع بالمجلس السياسي الأعلى واللجنة المختصة للمبادرة بخطوة إنسانية بفتح طريق في تعز من طرف واحد. هذا بينما دشنت القيادة المحلية والأمنية والعسكرية بتعز رسميا فتح طريق 60 مع شارع 50، ودعت قوى التحالف السعودي للضغط على أدواته لتسهيل مرور المواطنين والمركبات من وإلى جانبي تعز، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. إلى ذلك ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 10 الخروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات القليلة الماضية. وقال مصدر عسكري إن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة والضالع والحديدة والبيضاء وجبهة ما وراء الحدود.
وافق رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينجا على الاستقالة بعد أن طلبه قادة الأحزاب في البرلمان بالتنحي هو ورئيس المخاسر غوتابايا راجاباكسا في اليوم الذي اقتحم فيه متظاهرون مقر الرئيس ومكتبه. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن ويكرمسينجا أبلغ قادة الأحزاب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة. يأتي ذلك بعد أن فر الرئيس السريلانكي من مقر إقامته في العاصمة كولومبو، ذلك بعدما اقتحمه آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لمدافع هاوزر الأمريكية في دونيتسك، كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي سو 35 وميج 31 تابعتين لقوة الفضاء الروسية. وأكدت الوزارة في بيانها تصفية أكثر من 75 قوميا أوكرانيا متطرفا وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات وخمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في منطقة نيكولايف قرب أوديسا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. 10,000 المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أن مفهوم كلمة الإمام في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام تعني هو الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم الدينية، وكذلك هو الذي يدير أمور حياتهم الدنيوية، فالإمام هو الذي نتعلم منه شؤون ديننا وبيده إدارة شؤون دنيانا. ومن هذا المنطلق قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي دراسة بيّن فيها الدور السلبي الذي أدته الزعامة السياسية السيئة للمجتمع، والتي أدت إلى ابتعاد الناس عن التعاليم الإسلامية المحمدية الأصيلة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الحياة الدنيوية والمادية تسري في المجتمع بحيث لا تبقي في أذهان الناس أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات، وإذا وجد هذا الأمر فإنه لم يكن ليتعدى القشور والسطوح. أما بالنسبة للمفهوم الذي كان الناس يحملونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتصل به عن التوحيد والحساسية المتميزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في عصر الإمام السجاد، وهذا ما كان يستدعي التذكير حتى يرجع الأمر إلى سابق عهده، لا أن هناك أشياء محرفة ينبغي أن تصحح. وهذا بخلاف المراحل اللاحقة كمرحلة الإمام الصادق عليه السلام، لأن المسألة حينها لم تكن بهذا الشكل، فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير من المتكلمين والمتفلسفين والمفكرين، وتحت عناوين متعددة كانوا يجلسون في المساجد الكبرى مثل مسجد المدينة وحتى المسجد الحرام ومسجد الشام، ويدرسون العقائد المنحرفة والباطلة. لقد برز حينها أناس مثل ابن أبي العوجاء يدرسون عقائد الزنادقة والإلحاد. لهذا بالتأمل بأحاديث وكلمات الإمام الصادق عليه السلام نجد بيان التوحيد والنبوة وأمثالها بصورة استدلالية، فالحاجة إلى الاستدلال ضرورية لمواجهة استدلال الخصم، وهذا ما لا نجده في كلمات الإمام السجاد عليه السلام التي كانت تعتمد على الحالة الشعورية والوجدانية التي تذكر بالقضايا الأساس. وباختصار، لم يكن عصر الإمام السجاد عليه السلام يحكي عن خروج هذا الفكر الإسلامي حتى عند الحكام إلا في بعض المواطن التي يظهر فيها مثل هذا الأمر، وذلك عندما ألقى يزيد اللعين تلك الأبيات الشعرية في حالة السكر عندما أحضر أسرى أهل البيت عليهم السلام أمامه، فقال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولكننا نستطيع أن نقول إن هذا الكلام كان تحت تأثير السكر، فحتى أمثال عبد الملك أو الحجاج لم يكونوا يجرؤون على إعلان مخالفتهم لفكرة التوحيد أو النبوة. لقد كان عبد الملك بن مروان يقرأ القرآن إلى درجة أنه عرف كأحد قراء القرآن، ثم عندما وصل إليه خبر تنصيبه خليفة قبل القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك. إن هذا ما حدث فعلا، والحجاج ابن يوسف الذي سمعتم عن ظلمه، وباليقين إن الذي سمعتموه هو أقل بكثير مما فعله، كان عندما يخطب في الناس يأمرهم بالتقوى. وهكذا نفهم سبب اعتماد الإمام السجاد عليه السلام على التذكير بالأفكار الإسلامية لإخراج الناس من مستنقع الدنيا والأهواء المادية إلى ساحة معرفة الله والدين والقرآن. كان الإمام السجاد عليه السلام يأتي على ذكر مسألة الإمامة من خلال بيانه العام الذي اتخذ أسلوب الموعظة والإرشاد، وعندما كان يتحدث مع بعض الناس يقول: أيها الناس، فكروا بالله وبالتوحيد والنبوة وبقضية الحكومة، أما إذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلى لسان رجل زاهد وعابد فإنه يمكن أن يقبل، وبتعبير آخر لن يثير الحساسيات. هذا نوع من بيانات الإمام السجاد عليه السلام. تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية. وهناك خطاب موجه من قبل الإمام السجاد عليه السلام إلى مجموعة خاصة لا تعرف هويتها، ولكن من الواضح أنه كان موجها إلى مجموعة من الذين يخالفون النظام الحاكم. فمن يمكن أن يكون هؤلاء؟ هذه الخطابات، وإن لم يعلم منها بالتحديد من هي تلك الفئة المخاطبة، ولكن من الواضح أنها لفئة مخالفة للنظام الحاكم، وأفرادها هم في الواقع من أتباع الإمام عليه السلام ومن المعتقدين بحكومة أهل البيت عليهم السلام. ولحسن الحظ أننا نجد في كتاب تحف العقول نموذجا لهذا النوع من الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لأننا لا نجد في غيره من الكتب موارد أخرى من هذا النوع، بالرغم من أن هناك الكثير في حياة الإمام السجاد عليه السلام، ولكن على أثر الحوادث المختلفة التي جرت في ذلك العصر من القمع والتنكيل والاضطهاد وقتل الأصحاب، زالت تلك الآثار وبقي القليل منها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي ضيف البرنامج وأستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم فضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، حيث سنسلط الضوء مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي الضوء على الأحكام الشرعية والأسئلة الواردة إلى البرنامج، وسنجيب عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هناك سؤال حول أحكام الصلاة. إذا التفت المكلف في أثناء صلاة العصر إلى أنه لم يأتي بصلاة الظهر، يعني عند قيامه وأدائه صلاة العصر التفت إلى أنه لم يقيم صلاة الظهر، هنا ما هو تكليفه وكيف يجب أن يتعامل؟
الترتيب بين الصلوات واجب، يعني يجب أن يؤدي صلاة الظهر أولا،
نعم،
ثم بعد ذلك يؤدي صلاة العصر. هذا الأصل، هذا الأصل. لكن يبقى أنه متى التفت إلى ذلك.
نعم.
إذا كان أنه لا يزال وقت صلاة الظهر قائم فعندئذ الترتيب واجب. لكن إذا فات وقت الصلاة وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء فعندئذ الترتيب غير واجب. في القضاء لا يجب الترتيب. مثلا لو كان علي يوم قضاء صلاة الصبح صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، هل يجوز أن أبدأ بقضاء صلاة العشاء مثلا ثم أقضي بعد ذلك صلاة المغرب؟ نعم يمكن. هذا الترتيب غير واجب في القضاء. لكن في الأداء إذا كان الوقت لا يزال موجود فيجب الترتيب.
نعم.
نعم.
إذن الترتيب في الأوقات، في أوقات الصلاة واجب، ولكن في الصلوات صلوات القضاء لا يكون الترتيب واجب.
نعم.
حسب ما تفضلتم. نعم سمحت الشيخ، شكرا جزيلا على هذه الإجابة الشاملة. أيضا هناك سؤال آخر يقول: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم يشرع الإنسان بالصلاة؟
المؤذن هو أمين الناس. المؤذن هو أمين الناس على أوقات الصلاة.
نعم.
وإحراز وقت الصلاة واجب، يجب أن يحرز الإنسان وقت الصلاة قبل أن يدخل بها.
نعم.
فإذا كان يعتقد بأنه مجرد البدء بالأذان هو إعلان حلول الوقت، لا ينبغي، لا يجب عليه الانتظار إلى الإتمام، إلى إتمام الأذان. يمكن أن يبدأ بالصلاة وبالإفطار لمجرد سماع الأذان، لأنه غالب المؤذنين هكذا يفعلون، أنه مجرد أن يحين الوقت يبدأون بالأذان.
نعم.
فبداية الأذان إشعار بحصول الوقت، حصول الوقت. فمجرد البدء بالأذان يجيز للإنسان الدخول بالصلاة، طبعا من مستلزمات الصلاة الأذان، الإقامة، كممهدات للدخول بالصلاة.
كما تفضلتم هذه المسألة تشمل أيضا الصائمين، الصائم. هناك من يعتقد أنه بمجرد غروب الشمس يستطيع أن مثلا يتناول الأكل أو يشرب، هنا كيف يجب أن يتعامل؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الصيام إلى الليل. إلى الليل. مفهوم الليل هل ينطبق على مجرد سقوط القرص؟ لأنه مجرد غياب الشمس، قرص الشمس.
نعم.
غياب قرص الشمس بالأفق لا يحصل الظلام بشكل كامل، ليس كالزر الذي نستخدمه نحن إذا كبسناه، إذا قطعنا مثلا دائرة الكهرباء، أو مجرد انقطاع النور الكهربائي يحصل الظلام، يحصل الليل.
نعم.
نحتاج عادة بعد غياب قرص الشمس إلى وقت حتى يحل الظلام بشكل كامل. الله سبحانه وتعالى يقول: أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل. مجرد سقوط قرص الشمس لا يعني حصول الليل، حصول الظلام.
نعم.
يجب أن ننتظر إلى فترة ذهاب الحمرة المشرقية. متى ما زالت الحمرة المشرقية، لو كان مجرد غياب القرص، قرص الشمس بالأفق. نعم. فأحيانا الأفق ليس دائما يكون الأفق مستوي مع الأرض، مع سطح البحر.
نعم.
أحيانا تكون هناك جبال. طيب إذا كنا نعيش في الوادي والجبال تحيط بنا من كل جانب.
نعم.
طيب مجرد أن تغيب الشمس وراء الجبل، وراء سقف الجبل، وراء قمة الجبل، يجوز لنا الإفطار؟ بالتأكيد لا. بالتأكيد لا. العلامة التي تدلنا على حصول الليل هي ذهاب الحمرة المشرقية.
نعم.
وهذا ليس من باب الاحتياط. ليس من باب الاحتياط نقول أنه احتياطا ننتظر، لا. نعم. الآية هي صريحة: أتم الصيام إلى الليل.
نعم.
إذا كان مفهوم الليل هو مجرد غياب الشمس.
نعم.
باللغة إذا كان هذا مفهوم فنعم أنه صحيح، لكن هذا لا يفهم من اللغة. أتم الصيام إلى الليل يعني حصول الظلام بالكامل. الله أعلم.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. فضيلة الشيخ، هناك أيضا سؤال حول الأوقات الشرعية ومواقيت الصلاة. يسأل السائل: يستغرق وصول نور الشمس إلى الأرض 7 دقائق تقريبا حسب ما ورد في السؤال، فهل الملاك في انتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها إلى الأرض؟
طبعا المعيار هو المشاهد نفسه، يعني أنه المصلي.
نعم.
طلوع الشمس وإن كان أنه يستغرق وصول نور الشمس 7 دقائق إلى أن يصل إلى المصلي نفسه.
نعم.
هذه 7 دقائق يعني أنه قبل 7 دقائق قد شرقت الشمس. فأصبحت الصلاة ماذا؟ انتهى وقت الصلاة الصبح منذ 7 دقائق قبل مشاهدة الشروق.
نعم.
عملية الشروق، بداية بزوغ الشمس. هل هذا هو المعيار؟ لا، المعيار هو المشاهدة العينية. صحيح أنه من الناحية العلمية أن النور قد وصل إلينا متأخرا بسبع دقائق، لكن المعيار هو المشاهدة. الشارع عبدنا بشيء بظاهرة واضحة للجميع بغض النظر عن المحاسبات الفلكية وما شابه. هذه الظاهرة إن حصلت ينتهي وقت صلاة الصبح، وإن كانت قد حصلت بالواقع قبل ذلك أن النور قد ظهر قبل 7 دقائق. المهم هو مشاهدة المصلي نفسه.
إذن هنا يعني الأساس هو مشاهدة المكلف
لحصول الظاهرة للمكلف.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ، بارك الله بكم. هناك أيضا سؤال آخر يقول: هل مقدار الاختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل بسبب اختلاف الآفاق 1 في الأوقات 3 للفرائض اليومية؟ يعني يقول أنه التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة مثلا، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنه يتغير في وقت الصبح والعشاءين؟
لا طبعا يتغير. يتغير، أنه هذا بحسب، كل بحسب نسبته، يعني بالنسبة للغروب والشروق ومنتصف النهار منتصف الليل كله يتغير، ليس ثابتا، أنه النسبة لا تكون ثابتة بين منطقة ومنطقة أخرى. أنتم ذكرتم في سؤالكم كما تفضلتم،
نعم،
ذكرتم المحافظات.
نعم.
ولا يشترط أن نأخذ هذا المثال على، يعني يمكن أن تقول بين الدول أيضا، بين القارات الأخرى أيضا هناك اختلاف، حتى بين الاختلاف بخطوط العرض، الاختلاف بخطوط العرض، الاختلاف بخطوط الطول بالنسبة للتقسيمات الجغرافية للأرض.
نعم.
هذا يؤدي إلى اختلاف في أوقات الصلاة وقضية، حتى ربما في تحديد الأيام، بداية شهر رمضان، نهاية شهر رمضان، يوم العيد، غير العيد، حصول الوقت الشرعي في مدينة في وقت من الأوقات ربما يكون ملازم لحصول الوقت الشرعي في مدينة أخرى بعد فترة زمنية، لنفترض أنه 10 دقائق أو 20 دقيقة كما تفضلتم.
نعم.
لكن هذه ليست نسبة ثابتة وفترة ثابتة. هذه تتغير بحسب موقعية الأرض، اتجاه الشمس، موضع الشمس أو موضع الأرض أو حتى في تحديد بدايات الشهور بالنسبة للقمر.
نعم.
فلا ليست ثابتة، تتغير هذه على أيام السنة، على طول السنة.
نعم. هنا ربما المراد والمقصود حول المدن القريبة، مثلا بين مدينة قم المقدسة والعاصمة طهران، في بعض الأحيان نلاحظ أنه مثلا في صلاة الصبح لا يوجد اختلاف كثير كمثلا أوقات صلاة المغرب، أو في شهر رمضان يكون هذا أكثر وضوحا صلاة الفجر. هنا ربما هنا هذا المقصود يعني.
بالنسبة للمناطق القريبة، هناك أحيانا بعض المدن متلازمة، عندنا وارد في الأحاديث
نعم
موضوع الملازمة، أن مشاهدة الهلال على سبيل المثال في هذه المدينة ملازم لمشاهدة الهلال في تلك المدينة، هذه الملازمة. كذلك بالنسبة لشروق الشمس وغروب الشمس، وبالنسبة لمنتصف النهار أحيانا تكون هناك ملازمة. فعادة المناطق الشرقية تشرق فيها الشمس قبل المناطق الغربية بوقت معين،
بالفعل.
وهذا شيء طبيعي، أنه تابع لحركة طبيعية للأرض حول نفسها.
نعم.
عندما تتحرك حول نفسها باتجاه الشمس تحدث هذه الملازمة.
نعم.
فالمناطق القريبة نعم الغالب تكون بعد أيضا يوجد فرق، وهذا الفرق ليس ثابتا.
نعم.
لكن يتسامح به إذا كان قليلا جدا.
فضيلة الشيخ، حول هذا الموضوع، يعني هناك تنامي كما تعلم في مواقع التواصل الاجتماعي والأدوات الحديثة وأيضا محطات التلفزيون والإذاعات، وهي تقدم للمكلف مواقيت الصلاة والمواقيت الشرعية. هل يجوز للمكلف أن يكتفي بهذه المحطات، أم يجب عليه أن يتحرى ويرى بعينه حتى يعني يتحقق من أوقات الصلاة والمواقيت الشرعية؟
لا يجب أن يتحقق هو بنفسه، لكن إذا حصل اليقين، رحمة الله على السيد الشهيد محمد باقر الصادر
رحمة الله عليه،
كان يقول لو حصل اليقين من اصطكاك حجرين،
نعم،
حجر اصطك في حجر آخر حصل اليقين من مسألة ثالثة لا علاقة لها بالحجرين،
نعم،
لو حصل يقين من اصطكاك حجرين، يقول الشهيد الصادر فهو حجة، واليقين هو حجة على الإنسان على كل حال. فإذا حصل اليقين والاطمئنان للمواقيت التي تذكرها الإذاعات أو على التلفزيون أو على المحطات العالم المجازي أو أي شيء آخر، إذا حصل اليقين بحصول الوقت يجب العمل طبق ذلك اليقين، ولا يجب التحقق بنفسي. مثلا أنا أذهب إلى الخارج وأنظر إلى السماء وأنه حقيقة زالت الحمرة المغربية أو المشرقية أو لم تزل، لا يجب هذا، مجرد حصول الاطمئنان هذا يكفي.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل، المستمعين إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:44، وعند 8:48 نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 9:12.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تستمعون إليها عند 9:46، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، تقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نساء من إيران عند 12:29. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1 تماما. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول دور الإعلام في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الكرام، لقد حذر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وانشغاله بالتوافه والسفاسف، واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتلوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما، وأكد أن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه.
وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعني بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهرج الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية وتقليد الأجانب في ألوان الحياة من الأكل والشرب والأزياء والملابس بأنواعها.
وإذا ما استمر هذا التآكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه فإنه يصل إلى قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتمييع. وقد أشار الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لم يغفل الإمام الخميني طيب الله ثراه وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة والمبتذلة، وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار، في حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب، لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات، وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام الخميني طيب الله ثراه إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائنا المستمعين، إن الابتعاد عن القيم الإسلامية الذي نلاحظه في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية، وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لسيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة ومؤسفة ومقالات معادية للإسلام، وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعل ما الشعب الخطير